قال رحمه الله: ومن قول أهل السنة والجماعة في أسباب العباد إنها مخلوقة لله تعالى لا يفترون فيه ولا يعبدون من أهل الهدى ودين الحق من ينكر هذا القول ويكفيه، ويشهدون أن الله تعالى يهدي من يشاء دينه ويضل من يشاء عنه، لا حجة لمن أضل الله عليه ولا عذر له لديه. قال الله عز وجل: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. وقال: ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني. الآية. وقال: ولقد برأنا من جهنم كثيرا من الجن والإنس. الآية. سبحانه خلق الخلق بالأحاد إليه فجعلهم كلمين، فريقا للنعيم فضلا وفريقا للجحيم عدلا، وجعلهم قويا ورشيدا وشقيا وسعيدا وقريبا من رحمته وبعيدا، لا يسأل عما يكره مسألون، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. قال عز وجل: كما بدأت تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا شياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. وقال: أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب. قال ابن عباس: هو ما سبق لهم من السعادة والشقاوة. أخبرنا أبا محمد بسنده إلى عبد الله بن مسعود قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصائم المفطور أن خلق أحدهم يجمع في وقت أمه 40 يوما، ثم يكون على قدم كذلك، ثم يكون مغفل كذلك، ثم يبعث الله إليه الملك بأربع كلمات: رزقه وعمله وأجله وشقي وسعيد. هو الذي ينسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، ثم يدركه ما سبق له في الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، ثم يدركه ما سبق له في الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها.
وهنا يحتاج الى بيان ان ما جاء في حديث عبد الله بن مسعود عليه رضي الله عنه بقول النبي عليه الصلاه والسلام: ان احدكم ليعمل بعمل اهل الجنه حتى لا يكون بينه وبين الا ذراع يسبق على الهدى. هل هذا المعنى على ابنائه او هو مقيد باعتبار ان الانسان يعمل بعمل اهل الجنه حتى اذا بقي على وفاته نحو الذراع سبق على الكتاب عمل بعمل اهل النار؟ نعم، قيد بماذا؟
فيما يبدو للناس،
فيما يبدو للناس، يعني انه بالنفاق. وهذا جاء في الصحيح من حديث سهل عليه رضوان الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعمل بعمل اهل الجنه فيما يبدو للناس، لان الله اعدل من أن يقوم الإنسان بطاعته سبحانه وتعالى سنين طويلة حتى إذا بقي من وفاته ساعة وساعتين عمل بعمل أهل النار ثم مات على ذلك. كذلك أيضا في مسألة أهل النار قال: يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس، يظنون أنه من أهل النار وله خبيئة من عمل أو خبيئة من عذر، له خبيئة من عمل وخبيئة من عذر، فسبق عليه الكتاب فكانت خاتمته حسنه. ولهذا نقول ان الله سبحانه وتعالى اعدل من ان يجعل عمل الانسان بسنين طويله هباء منثورا فيغلب عليه الامر فيختم له بساعه سوء. ولهذا نقول ان الله عز وجل يعلم باطن الانسان وظاهره، واذا اظهر شرا او اظهر خيرا يعلم في إيمانه ودافعه إلى ذلك. ولهذا نقول إن العبرة بالخواتيم، كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إنما الأعمال بالخواتيم. الأعمال بالخواتيم يعني ما وجد من عمل الإنسان طاهرا وباطنا فيما يعلمه الله يختم عليه الإنسان. ولهذا الشخص الذي يخالف أمر الله عز وجل بالزنا والسرقة وغير ذلك من الموبقات أن الغالب أن يختم له بسوء إذا كان على هذا الأرض زمنا طويلا فلا تكون بيته بتحسن فيموت ساجدا أو نحو ذلك، فيموت ساجدا أو نحو ذلك. كذلك أيضا من كان طائعا لله صواما قواما لسنين طويلة لا يختم الله عز وجل له بآخر ساعة من عمره أن يموت على شر الخلق، أو يموت على السرقة أو على الزنا أو نحو ذلك، ولله عز وجل عنهم في هذا الأمر. وأما ما يتعلق بجانب العمل السيء سواء كان كفرا أو كان ذنبا يفعله الإنسان، نقول قد يستمر الإنسان على ذلك ظهورا ويختم الله عز وجل للإنسان بعمل الخير، كما كان الصحابة أسلم في المعركة وكان قبل ذلك كافرا ثم قتل ولم يعمل خيرا قط إلا ما مات عليه من الجهاد والشهادتين وما له من عمل يسير. نقول في مثل هذا أغلب ظهورا من الثاني أن يكون الإنسان طائعا لله عز وجل مدى الدهر، ثم يجعل الله عز وجل عيدته ميتة سوء في آخر ساعة من عمره. أما الثاني أن الله عز وجل رحمته سببت غرره جل وعلا يختم لعباده الذين كانوا على سوء على عمل صالح في آخر حياتهم أكثر من الأول وأضعف، لأن رحمة الله عز وجل ورتبه تسبق غضبه سبحانه وتعالى. والغالب في الأمرين أن الله عز وجل يجعل أمر الإنسان على ما كان عليه قبل ذلك، ولكن يظهر ميتته وخاتمة على ما كان عليه مكتملا بعمل الباطل وعمل الظالم. والله عز وجل لا يقر إلى العمل الظالم مجردا، بل إذا صح الظالم جزي الإنسان على عمله الظاهر بالإحسان، وإذا فسد باطنه ولو عمل وأحسن به الظالم فإن عمله الظالم لا يكون إلا فسادا وبالا عليه بسوء باطنه، لأنه تعالى ذلك نفاقا.
قال
مصطفى
محمد قال إذا الرجل لا يعمل أعمال أهل الجنة وإنه المكتوب في كتاب أنه من أهل النار، فإذا كان عند وقته تحول فعمل بعمل أهل النار فمات ثلاثة النار، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار وإنه المكتوب في كتاب أنه من أهل الجنة فإذا كان قبل وقته عمل بعمل أهل الجنة فمات فدخل الجنة. ويشهد أهل السنة ويعتقدون أن الخير والشر والنفع والضر بقضاء الله وقدره، لا مرد لها ولا معيب ولا معيب عنها، ولا يصيب المرء إلا ما كتبه له ربه، فلو جهل الخلق أن يدفع المرء بما لم يكتبه الله له لم يكن
والإيمان بقضاء الله عز وجل وقدره، كما واجب كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عن الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالذات هذا الموت وبالقدر خيره وشره، والقدر يكون خيرا وشرا كله الى الله سبحانه وتعالى، ولكن الانسان لا ينسب الشر مفردا للخالق سبحانه وتعالى، ولهذا نقول ان الشر لا ينسب لله سبحانه وتعالى الا على سبيل قرنه مع الخير، كذلك أيضا يكون على سبيل الإغماض الله الفاعل، ولهذا تأدبت الجن مع الله سبحانه وتعالى فقال إنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد به ربهم رشدا، أفضل الفاعل عند ذكر الشر تأدبت مع الله، وأما بالنسبة للخير أظهر الفاعل، وإذا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض وفي الخير أم أراد بهم ربهم رشدا، أراد الله عز وجل بهم خيرا، ولهذا نقول إن الله سبحانه وتعالى لا يقدر لعبده المؤمن شرا إلا إن اختار الإنسان أن يجعل ذلك الأمر شرا باختياره، لهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في مسلم من حديث صهيب قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، يعني حتى لو كان بغيره شر، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، إذا لم يثبت هو الذي اختار أن يسير الأمر على الشر، وأما تقدير الله عز وجل فقدره الله وأمره بأن يجعل الشر في ظاهره باطلا خيرا وظاهرا له بصبره عليه. والإيمان بقدر الله سبحانه وتعالى ومن الأمور الواجبة التي لا يخطر في سكة الإيمان إيمان العبد إلا بها. ولهذا نقول إن من لم يؤمن بالقدر لن يكون مؤمنا بالله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل سبق علمه عمل الخلق وقدر سبحانه وتعالى على الناس المقادير الخير والشر، وقدر على الناس كونهم فريقين، فريق في النعيم وفريق في الجحيم، وقدر الله عز وجل لكل أحد عمله، وقدر الله عز وجل لغير الناس من المخلوقات في الجمادات والبهائم، قدر الله سبحانه وتعالى مجراها وسيرها وما تزيد به وما تنقص وأعمارها وأماكنها، وما من شيء إلا ويعلمه الله عز وجل وعنده بكتابه وعنده سبحانه وتعالى بكتابه. ولما ظهرت مسألة نبي القرار وهذا في الزمن أواخر الصحابة عليه رضوان الله كما جاء في مسلم حين عبد الله بن بريدة قال أتينا إلى عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى وهو في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قال فسلمت أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فقلنا إنه ظهر قبلنا أقوام يقولون لا قدر وأن الأمر أمور، قال أخبرهم أني بريء منهم وأنهم وراء مني، أني بريء منهم وأني وراء منهم، وأن الله لا يتقبل من أحد عملا حتى يؤمن بالقدر، حتى يؤمن بالقدر الذي يدفع كثير من القواعد. وهذه مسألة القدر أيضا من المسائل الشائكة على كثير من الأفهام، والواجب على المؤمن المسلم. طارت هذه القواعد لما قاموا بالإقامة في أمثال هذه المعاني ووجدوا لوازم كثيرة يرون أنها لوازم لا تجري على بقية معاني النصوص، فقاموا منهم من قام بنفي القدر ومنهم من قال بالجهر. ومؤدى ذلك عند الطائفتين في ذلك في ظاهر أمرهم أنهم يريدون تنزيه القادر سبحانه وتعالى، ولكن الله جل وعلا قد جعل أحكام الدين للناس وبينها وأمر العباد بالتسليم بذلك. ومسألة القدر وإجراء الكون ومعرفة الغيب وما يأتي بعد ذلك من تقدير الأشياء بالخلق، هذا من الأمور المشكلة حتى عند كثير من الطوائف التي لا تؤمن بالنبوات سواء آمنت بالنبوات أو غيرها، فتجد أن البابليين يقولون بما يتعلق بتقدير المقادير المخلوقات يؤمنون بتأليه الكواكب، فيجعلون لكل كوكب تصريح في جانب من جوانب الكوكب، فيؤمنون بأن هذا يسبب ذلك الأمر وهذا يسبب ذلك الأمر، فيكون بينها نوع من التداخل والتناسب والتصرف في هذا الكون. ولهذا هذا يريدون من ذلك حلا لما يجدونه من إشكال في معرفة القدر وتقديره. وأما ما يتعلق بالبرص وأضرابهم الذين يقولون إن بتعدد الآن خالق بإله الشر وإله الخير، فيجعلون مقادير الخير لإله الخير وما يتعلق بمقادير الشر لإله الشر، فهي النور والظلمة وغير ذلك من الأقوال المعروفة عنهم. وأما بالنسبة للفلاسفة الهند فإنهم يجعلون إله القدر إلها خاصا يسمونه الكارما، يجعلون إله القدر خاصة منفكا عن المعبودية، هو الذي يقدر المقادير ويقوم بتصريفها. كذلك أيضا ما يتعلق باليونان وفلاسفتهم في هذا الباب، منهم من يحاول التنزيه يؤمن بوجود الخالق ولكن يتحيرون في مسألة تقدير الشر على أناس يرتضون أمره ويسأل أقوام لا يرتضون أمره، فيجعلون الخالق خارج تدبير الكون، وعلى يجري أفلاطون وكذلك أيضا سقراط وكذلك أرسطو، يجعلون أن الخالق موجود ولكنه أوجد الكون وأخذ قانون السببية الحتمية، ثم بعد ذلك الناس يجرون في هذه المعادلة والخالق بعيد الله عز وجل أعلم من أن يقدر بعباده أمثال هذه الحوادث، أمثال هذه الحوادث. قالوا فالله عز وجل خلق الكون ثم تركه على معادلة يجري عليها الناس. وهذا جرى بعد ذلك تعظيم العقل والحب والانفجار بكثير من الامور وعدم التسليم به في تدخل الخالق. ولهذا ضعف عند الفلاسفه التعلق بالخالق سبحانه وتعالى. وهؤلاء منهم من يؤمن بخالق يختلف عن الخالق الاخر من جهه حقيقته وماهيته ونحو ذلك. هذه مسألة القدر وحكمة الله عز وجل ودقائق الغيب، هذه من المعاني التي يجب على الإنسان أن يسلم بها. وبحث كثير من دقائقها المسكوت عنها في الشريعة هو الواجب. ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله، يقول هذه مسألة مزلة الأفهام، مضلة الأفهام ومزلة الأغلال. ويقول عليه رحمه الله: ما من أحد من الناس إلا وفي قلبه حسنة من هذه المسألة. وهي مسألة القدر. وقال ذلك أيضا غريبا عليه رحمة الله، يقول: هذه مسألة مغفلة وضاع نزاعها. يعني البحث بها يحتاج إلى علم الغيب وهي قدر، والبحث عن مثل هذه الأمور المغيبة هو خارج إدراك الإنسان. يقول: ونظر الإنسان فيها يزيده تحيرا كشمس الظهيرة، إذا نظر الإنسان كلما ازداد نظرا ازداد تحيرا. ازداد تحيرا. لماذا؟ لأن آلة إدراكه العقلية وحاسته العقلية كحاسته البصرية، إذا نظر لشمس الظهيرة زادته ألما وتحيرا، كذلك إذا نظر عقله إلى شمس الحقيقة زاد تحيرا وعجزا. وهذا لضعفه. فواجبه بذلك أن يسلم الأمر لله سبحانه وتعالى، وأن يؤمن أن الله عز وجل قدر المقادير على خلقه سبحانه وتعالى خيرا وشرا. ولكن الله جل وعلا لا يقدر بعباده إلا الخير، وجعل لهم مشيئة، وهداهم الله عز وجل السبيل، منهم من يريد الخير ومنهم من يريد الشر. ولهذا نقول إن الإيمان بالقدر، وأن الله عز وجل قدر مقاديره وملاءه، وأن الله سبحانه وتعالى يعلم ما كان ويعلم ما يكون ويعلم ما سيكون ويعلم ما لم يكن وكان كيف يكون، حتى ما يسمى بعلم المستحيل. لو أنكر الله عز وجل وجوده. ولهذا نقول فيما يتعلق بمسألة ويتكلم عليها المتكلمون، مسألة السببية أو قانون الحتمية ونحو ذلك، والإيمان المعتزلة في هذا الباب، وخلاف المعتزلة مع الأشاعرة في هذه المسألة ومسألة الكسب، وخلافه في أهل السنة، لعله يأتي الكلام عليه بإذن الله تعالى.
قال رحمه الله: فوتهم من الوقوف بما لم يقضه الله يحذر على ما ورد به خبر عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: وإن استطعوا بروح فلا كاشف له ظله وإن يمكن كيف فلا راد لفضله. الآية: وذلك بأن السنة وطريقته مع قوله بأن الخير والشر من الله وبقضائه، أنه لا يضاف إلى الله ما يتوفر فيه نقص على الانفراد، فيقال يا خالق الخرد والخنازير والسنانس والفعلان، وإن كان لا مخلوق إلا والرب خالق. وفي ذلك ورد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستفتاح تبارك وتعالى.
وهذا عدم الثبات أن ما يتضمن الأخبار نفسه يثبته بالإجماع، وأما ما يتضمن نسبته لله عز وجل مدحا لا حرج من اثباته بالتفصيل، كقولنا خالق السمع والبصر ومصور الانسان ومدور الكواكب والافلاك ومجري السحاب والرياح والفلك التي تجري في البحر وغير ذلك من العقول التي يستعظمها الانسان. دخول فيها في مسائل التفصيل هذا من العقول الحسنه. اما ذكر ما يوجد في الكون من مخلوقات الله عز وجل التي يستقبحها الانسان نسبتها على سبيل التفصيل، وان كانت صحيحه المعنى الا انها لا تجوز لانها تتضمن نقصا على سبيل الادراك، وانما يثبتها خالق الله عز وجل المخلوقات. وإذا جاء من يفيها من خلق العبارة إلى الله، إذا جاء من يفيها أو يسأل عنها نثبتها في هذا الأمر ونثبت الجميع لله سبحانه وتعالى خلق.
الله معناه الله أعلم. والشر ليس فيما يضاف إليه إقبالا وقصدا حتى يقال لك المنادى يا خادم الشر ويا مقدر الشر، وإن كان هو الخالق والمقدر لهما جميعا. لذلك أقام الخطب عليه السلام إرادة العين إلى نفسه، فقال فيما أخبر الله عنه في قوله: أما السفينة فكانت في مساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. ولما ذكر الخير والخير والبر والرحمة أضاف إرادتهما إرادتها إلى الله عز وجل، فقال: فأراد ربك أن يبلغ أن يبلغ أشدهما ويستخرج لجزاهما رحمة المراقبة. ولذلك قال سبحانه إبراهيم عليه السلام أنه قال: وإذا مرضت فهو يشفيك. فأضاف المرض إلى نفسه والشفاء إلى ربه وإن كان الجميع. والمذهب إلى السنة والجماعة أن الله عز وجل مريد لجميع أعمال العباد خيرها وشرها، ولم يكذب أحد إلا
بقواعد في هذا الباب في مسألة القضاء والقدر وغير ذلك. ولما تقدم الإشارة إليه أن كثيرا من القواعد قبل الإسلام كانت في هذا في هذا الأمر، وكلهم يؤمن بوجود تقدير، لكن منهم من يشفي على طريقة الجبر، أن الله عز وجل جبر العبادة على شيء وعلى من لا مشيئة له ولا اختيار. ولهذا نقول إن المشركين في الجاهلية لديهم جبر، يقولون الكفار قريش وغيرهم يثبتون القدر ولكن على الجبر، يقولون أن العبادة يجبرون على هذا. ولهذا الله عز وجل يقول في كتاب العظيم: وإذا فعلوا فاحشة قالوا الله أمرنا بها. وهذا فنقول إن المشركين الكفار وكفار قريش إنهم على هذه العقيدة، حتى جاء الإسلام فأثبت القدر وأثبت للعبد مشيئة. المتكلمون الأوائل من الفلاسفة من اليونان والرومان وغيرهم يثبتون أن الله عز وجل هو الخالق، ولكن لا يجعلون له تصرفا في الكون، ثم جرى تبع لذلك تعظيم العقل. وأشهر هذه المدرسة الأرسطو في هذا، ثم جرى على ذلك تلامذته، وتبعه أيضا بعض الفلاسفة المنتسبين للإسلام، الذين يسمون بالبشاعي. أرسطو حينما كان يدرس فلسفته كان يجري معه تلامذته، يسيرون معه ذهابا ومجيئا، يعني يعلم التلاميذ وهو في نفسه، فكان التلاميذ يسمون بالبشاعي، يعني يمشون معه ويأخذون منه العلم. من تبع أرسطو بمسألة القضايا والقدر صبوا أيضا بالبشاعي، ولو كانوا فلاسفة الإسلام، وذلك ابن سينا والفارابي والكندي وابن رشد وغيرهم الذين جاروا على مثل هذه المسألة، الذين قالوا إن الله عز وجل خلق الخلق وأوجد قانون السببية، هي معادلات الحوادث التي تكون. قالوا: فإن الإنسان إذا أراد أن يهدم شيئا فعل، وهذه فعلة معادلة لابد أن يحدث في ذلك النتيجة. وجروا على هذا الأمر فجعلوا الإنسان خالقا لفعله. وهذا جرى عليه أيضا جملة من الفلاسفة أيضا حتى المعاصرين. ولكن نقول إن الأدلة بكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم مع إثبات أن الله عز وجل الخالق وهو المقدر للحوادث، إلا أن الله عز وجل أثبت لعباده مشيئة. وإذا كان الإنسان مشغولا فما الفائدة من إرسال الرسل وإنزال الكتب إذا كان الإنسان يقدر عليه هذا الأمر. وأما ما يتعلق بالمعتزلة وهم الذين يقولون إن الله عز وجل لم يقدر على عباده المقادير، وقالوا إن العباد يخلقون أفعال، وحملهم على ذلك جرهم على أصول الديانة لأن لهم أصول ومنها العدل. قالوا العدل يعني أن الله عز وجل لا يقدر على عباده السيئات ثم يعاقبهم عليها، ومحتوى ذلك أن ينفي القدر. قالوا لا يقدر الله عز وجل على شيء، ولازم ذلك أن ينفي العلم، أن ينفي علم الله سبحانه وتعالى بالحوادث، لأن العلم التقصير على سبيل الكمال إلا ما صنعه وأضاعه، إلا ما صنعه وأضاعه. فالعلم لازم للقدر والقدر لازم للعلم، فالعلم لازم للقدر والقدر لازم للعلم. فمن نفى هذا نفى هذا. لا يمكن أن يقدر الله عز وجل للخلق المقادير وهو لا يعلم، تعالى الله عز وجل عن ذلك. ولا يمكن أن يعلم الله عز وجل المقادير وأحوال الكائنات فيما يأتي إلى قيام الساعة ثم لم يكن هو الذي قدرها. فأن أثر العلم بمثل هذا التفصيل للدقائق بتحول الأجزاء وارتقائها وتحول المادة وخلق الكون ونحو ذلك بمثل هذه الدقائق ثم لم يكن هو الذي قدر. إما أن يكون العلم مكتسب من غيره تعالى الله عز وجل عن ذلك، أو يكون هو الذي خلق وقدر ويعلم ما خلق وقدر. ولهذا الله عز وجل يقول ألا يعلم من خلق، لأنه هو الذي خلقها فلخلقه لها علم سبحانه وتعالى، علم سبحانه وتعالى أحواله، لأنه هو سبحانه وتعالى هو الصانع لهذه الأشياء. الأشاعرة رفع بالحسن الأشعري في هذه المسألة أرادوا أن يتوسطوا بين مذهب المعتزلة وبين مذهب أهل السنة، فجاءوا بمسألة الكسب. ومسألة الكسب في هذه من جهة الحقيقة جرى، هي جرى، وإن كانوا يحاولون أن يتداعوا في البعض نحو ذلك وأن يخرجوا من قول المعتزلة أن العبد يخلق فعلا، يقولون الله عز وجل هو الخالق، لكنهم يعطلون قانون السببية. عند متكلمين يسمى بقانون السببية، قانون السببية المعاملات، أنه يلزم من هذا أن يحدث هذا. فالإنسان إذا أراد أن يقتل أحدا ضربه بسهم أو برصاص أو نحو ذلك فإنه يرميه قتيلا إذا أتى من مخرج. هم يقولون هذا ليس سببا لذلك، ليس سببا لذلك، ولكن الله عز وجل أوجده كما أوجد القبر. قال أوجد الله القبر ثم أوجد الله القتل. فإذا أراد الإنسان أن يفعل شيئا، أوجد الله عز وجل فعله وأوجد أثره على حد سواء. قال وليس من عند لذلك أثر. وهذا فيه مناقضة للعرب، وكذلك أيضا فيه تعطيل لإحكام الله عز وجل للقول، لإحكام الله عز وجل للقول في هذا الباب. ومنهج المعتزلة في هذا الباب هو أقرب إلى فهم استيعاب العقل من منهج الأشاعرة في هذا الباب. فهم يقولون مثلا في مسألة السببية، يقول إذا أراد الإنسان الشبع الأصل أنه يأكل، إذا أكل فإنه حينئذ يشبع، وسبب الشبع الأكل. هم يقولون إن الله أوجد الأكل وأوجد الشبع بعد وجود الأكل ولا صلة بينهما. قالوا وذلك أن الله قادر على أن يوجد الشبع بلا أكل، أن يوجد الشبع بلا أكل. نقول في مثل هذا ما يتعلق بالإعجاز، أوجده الله عز وجل باطنا، وإن لم تره ظاهرا. ولهذا أعطوا جانب السببية، كذلك أيضا من جهة العمل، وأضعفوا بذلك جانب العمل في هذا الباب. ولهذا نقول كلما غلا الإنسان بجانب السببية، نفى في ذلك ما يجري على خلافها، ما يجري على خلافها بالظاهر، وإن كان يجري بالظاهر. ما الذي يجري على خلافها؟ المعجزات والكرامات. ولهذا المعتزلة ينفون المعجزات ولا يؤمنون بها. لماذا؟ قانون السببية لديهم، انشقاق القمر قالوا يخالف قانون السببية، لأن مثل هذا تصرف كوني ومعادلة كونية لا بد أن تحدث، ويكون بذلك الكرامات، الأشاعرة فيها طوائف منهم يثبتون وطوائف منهم ينفون. أهل السنة في هذا الباب يقولون إن الله عز وجل قدر المقادير ويعلم ما كان ويعلم ما سيكون ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، وأن تقدير الله عز وجل لا يعطل عن العبد اختياره وله مشيئة. وهداه الله عز وجل للنجدين، عرف طريق الحق وطريق الباطل، طريق الخير وطريق الشر، وله اختيار يحاسبه الله عز وجل على اختياره. و ولهذا يقول الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. في هذا إشارة إلى أن للرسول أثر على العمل على اختيار الإنسان، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فللإنسان مشيئة ولكنها بعد مشيئة الله سبحانه وتعالى، وهذا هو عبد الله. أما ما يأتي بذهن الإنسان من بعض اللوازم التي تغيب عن ذهنه من قوله وعباد عدتها من قوله إن الله عز وجل يؤثر على العباد، وخلق للنار خلقا وهم في بطون أمهاتهم، وخلق للجنة خلقا وهم في بطون أمهاتهم، ففيما يكون العمل، ففيما يكون العمل. مثل هذا الأمر والتوقف عنده والتسليم بما جاء به الله سبحانه وتعالى من الإيمان بالقدر وعدم البحث في مواضع من ذلك، لماذا؟ لأن عقل الإنسان لا يدركه. ولذلك كما قال أبو حنيفة يقول هذه المسألة مسألة مغفلة ضاعة مفتاحة ومغفلة على الأذهان استيعابا وأبعد من ذلك من إذن الله عز وجل أن الأمور صعبة. ولهذا نقول هذه المسألة تتفق على قدر التسليم، على عدم التسليم، وهذا يدرك أنه يوجد في نفوس بعض الناس من عدم استيعاب كثير من العلم. وهنا يتميز الآن الإيمان الحق والصدق لله ابن تيميه على ما تقدم الكلام عنه انه يقول ما من احد الا وفي قلبه حسنه من هذه المساله، وقد زلت في هذه المساله الاقدام وظلت فيها الافهام وكفر بها بسبب الاقوام والكتب. ولهذا نقول ان كثيرا من الحكم لا يدركها الانسان بضعف عقله، كما الانسان في مساله فضله الشمس الظاهره ينظر اليها الانسان ثم يرجع كان بصره حينما لسع عنه الشمس انقبض عنه. وما يبدو الانسان ايضا في عقله اذا تامل بعض القضايا كانها ورد الشمس يقوم به المشي، لماذا؟ لانه استوعب، لا تستطيع ان تستوعب. اذا عدمت النظر احتار، اذا عدمت النظر احتار، ولو اردت ان تدرك كل علل الكون فما الفرق بين الخالق والمخلوق؟ ما الفرق بين قدر الله؟ أين هي تسليم الطاعة؟ إذا أردت أن يعلمك الله عز وجل بما أوجده الله عز وجل في الكون كله وأن تعلم علته، فما الفرق في مسألة الإيمان؟ وما الفرق في دليل بين علم الخالق والمخلوق سبحانه وتعالى؟
قال رحمه الله ومن بين السنة والجماعة الله عز وجل أريد جميع أعمال عباد يديها وشتيها ولم يؤمن أحد إلا بمشيئته، ولو شاء لجعل الناس أمة واحدة، ولو شاء ألا يقصى الناس لقبليه. فكفر الكافرين وإيمان المؤمنين بفضائه سبحانه وتعالى وقدره بتقديره وإرادته ومشيئته أراد كل ذلك وشاءه وقضاه. ويرضى الإيمان والطاعة ويسبق الكفر والمعصية. قال الله عز وجل إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر.
والعجب بمن يكفي علم الله عز وجل القدر أنه يدعو الله أن يقدر له الخير ويكفيه الشر، فأي شيء يقدره الله عز وجل لك في المستقبل وأنت تنفي قدر الله سبحانه وتعالى عصره. ولهذا نقول إن الإيمان بالقضاء والقدر متلازم مع جميع أجزاء الإيمان ومع القربات والتعلق بالله سبحانه وتعالى.
قال رحمه الله ويعتقد ويجد اصحاب الحديث ان عواقب العباد كبرى لا يدري احد بما يكتب له، ولا يحكمون لواحد بعينه انه من اهل الجنه، ولا يحكمون على احد بعينه انه من اهل النار، لان ذلك مغيب عنهم لا يعرفون على ما يموت عليه الانسان، ولذلك يقولون انا مؤمنون ان شاء الله.
وهذا على ما تقدم الكلام عليه في مساله الايمان انه قول ضعف المعتقد، قد يذهب واحد منها ولا يذهب الايمان بعذر قائم فيه، بعذر قائم فيه، وهذا العذر يعلمه الله عز وجل. وقد يوجد واحد منها ولا يقبله الله عز وجل من عدم اتباع الله، ولهذا لا يشهد لأحد بالجنة ولا بنار بعينه إلا من شهد له الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما نفي الأمر إلى الله ونحسن الظن بالله سبحانه وتعالى أن يجعل عاقبته إلى خير. وكذلك أيضا في شهادة الناس بالذي للإنسان بالخير والإحسان والفضل. فهذا أيضا من إحسان القدر والفاء وشهادة الناس الإنسان بالشر والذنب ونحو ذلك أيضا هي من شهادتهم له بالسوء ولا يرفع بذلك ولكن يؤخذ من ذلك تثاؤب الأنواع وسوء عاقبة الإنسان بحسب ما يجتهد ويثير ويستفيض عليه ولكن هذا لا ينفي أن نشهد لكل كافر بالنار ولكل مؤمن بالجنة إما دخول القناة أو الإهانة بعد ما يقدر الله عز وجل عليه من الإحسان والعقاب وأما هذه المسألة فتتكلم على قضية الأعيان ولهذا الرجل الذي قاتل مع رسول الله كما في الصحيح فقال أحد الصحابة عليه رضوان الله إنه رجل من أهل الجنة فقال النبي عليه الصلاة والسلام فلله النار هذا هو من الصحابة وهو في القتال والسبب في ذلك أنه في علم الله عز وجل أنه يقتل نفسه لهذا نقول لا يدري الإنسان ما يخدم للإنسان عليه وكذلك أيضا ما يطيل الإنسان منه وفرق الأعمى خيرا وكانت نيته لغير الله الله عز وجل ينظر بالبواطن وقواعد على حد سواء
قال ويشهدون لمن مات على الإسلام أن عاقبته جنة الذين سبق القضاء عليهم والله يعذبون في النار مدة لذنوبهم التي اكتسبوها ولم يتوبوا منها فإنهم يعرضون أخيرا إلى الجنة ولا يبقى أحد في النار كالمسلمين فضلا من الله ومنه ومن مات والعياذ بالله على الكفر فقربه إلى النار لا يأتي منها ولا يكون لمقامه فيها انتهى فأما الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه بأعيانهم فإن أصحاب الحديث يشهدون لهم بذلك تصديقا من الرسول صلى الله عليه وسلم فيما ذكره ووعده لهم فإنه صلى الله عليه وسلم لم يشهد لهم فيها إلا بعد أن عرف ذلك والله تعالى أطلع رسوله صلى الله عليه وسلم على ما شاهد غيره وبيان ذلك في قوله تعالى عالم الغيب فلا يقدر على غيبه أحدا إلا من اتقاه الرسول وقد بشر صلى الله عليه وسلم عشرات من أصحابه بالجنة وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد وسعيد وأبو عبيدة الجراح وكذلك قال كلمة بن قيس بن شماس إنه من أهل الجنة قال أنس بن مالك فلقد كان يمشي بيننا ونحن نقول إنه من أهل الجنة
وشهد النبي عليه الصلاة والسلام لكثير من الرجال والنساء من أصحابه أنه من أهل الجنة شهد النبي عليه الصلاة والسلام لخديجة وفاطمة والحسن وحسين وكاشة وبلال وغيرهم من أصحابه ممن ليسوا من الأحشار ونشهد من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة بعينه ومن شهد النبي صلى الله عليه وسلم لجمهوره نشهد لجمهوره وذلك حال من كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة عليهم رضوان الله نشهد لهم بالخير على سبيل الإجماع فنقول الصحابة في الجنة ولا نخصص أحدا بعينه إلا من خصه رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا قلنا الصحابة؟ لأن الله عز وجل رضي عنه مرضوا فمن تحققت فيه الصحبة وهذا الذي تحضر فيه فإنه إن شاء الله من أهل الجنة ومن امتنع عنه ذلك الوصف فإنه من عند الخارج ذلك الإطلاق
قال رحمه الله ويشهدون ويعرفون أن أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي أنهم الخلفاء الراشدون الذين ذكرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافتهم من حوله فيما رواه
أفضل ممن أسلم وجاهد وأنفق بعد الفتح، وذلك أن اتباع الحق في زمن ضعفه وقوة الباطل أعظم عند الله عز وجل من اتباعه عند قوة الحق وضعفه وضعف الباطل، لأنه ما أقبل عليه إلا مع قوة إيمان وصبر ويقين أكثر منه أكثر من غيره. وكلما كان الإنسان أسبق باتباع الحق وأقدم كان أعظم من غيره، أعظم من غيره. الذي يتبع الحق في زمن السراء يختلف عن من في زمن الضراء يختلف عن من يتبع الحق في زمن السراء. وهذا خصوص بذلك الشأن الذي كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا إذا أردنا أن ننظر إلى التفصيل نقول أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين شهدوا بدرا معه وهم بدريون، ثم يليهم الأحوديون الذين شهدوا أحدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأفضل أولئك هم العشرة المبشرون بالجنة، وأفضل العشرة هم الخلفاء الراشدون الأربعة، وأفضل الخلفاء أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي بن أبي طالب عليه رضوان الله. وقد جاء في حديث عبد الله بن عمر عليه رضوان الله أنه قال: كنا نفضل في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم عثمان. جاء في بعض الروايات عند طوال وغيره في ذكر علي بن ابي طالب، ولكن غير مقبوله، وفضله بذلك مقبول، والامه تتفق على فضل اولئك والترضي عنهم، وان محبتهم ايمان، ان كرههم اتفاق، وان من وقع في احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن زكاه النبي صلى الله عليه وسلم بعينه ان ذلك علامه ضلال وزيغ. ومن طعن في الصحابة عليهم رضوان الله تعالى على سبيل الإجمال ولم يستثني منهم أحدا أو طعن بأغلبهم فقد كفر بالله سبحانه وتعالى، لأن هؤلاء لا يشتركون بالصفات الخلقية ولا الخلقية، لا يشتركون بالعلم على حد سواء، ولا بالكرم على حد سواء، ولا بالقوة والشجاعة على حد سواء، حتى يشتركون بمدح أو ذم، وإنما يشتركون بأمر واحد وهو صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ذمه أحد على حد سواء أو ذم أكثره فهو قصد القدر الذي يشتركون به. لهذا نقول إن من سب الصحابة بإجماع أو سب جمهورهم فقد كفر بالله عز وجل، قد نقل الإجماع على ذلك جماعة وخلق كثير في هذا، قد جاء مع سفيان وجاء الوضع من مالي أحمد وإسحاق بن راهوي وغيرهم من العلماء ممن حكى الإجماع في ذلك. وهذا من طعن في الواحد والاثنين من الصحابة نقول ذلك لا يخلو منا واحد أو من حالة. الحالة الأولى من طعن في واحد منهم ممن تواتر النص بفضله فطعن في ذلك الفضل المتواتر، وذلك كحال أبي بكر تواتر واستغار فضله، فمن طعن به فقد كفر بالله. الحالة الثانية من لم يقع من طعن بواحد منهم في من لم يتواتر فطعن فيه بشيء لم يكن متواترا عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما يطعن في واحد من الصحابة يصفه مثلا بالبخل أو يصفه بالجهل أو غير ذلك من الأوصاف، ووصفه بالكرم والشجاعة لم يتواتر به دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فما طعن به عموما، وإنما طعن بخصلة لم يرد بها نص متواتر، ولكن ذلك لا يعفي الإنسان من وجوب الإنسان عنه، ونقول إن هذا يحكم عليه بالبدعة والضلال. والغالب في حال من طعن الصحابة أن من طعن في واحد طعن في غيره، ومن تجرأ على واحد تجرأ على غيره. وحينما نقول انه يجب على الانسان في قضيه الصحابه عليهم رضوان الله يتوضا عنه وان يذكر مناقبه ومحامله وان يذكر قوله وان يمسك عما يبلغ مما صح او لم يصح من باب اولى ان يمسك عن المذاهب الوارده عنه. لماذا؟ لانهم في طبقه يتكلمون ويقولون غيره والمفضول لا يتكلم بالفار. الابن حينما يرى من ابيه زنده ما هو الادب الذي يتكلم معه؟ الا يتكلم معه بلين ولد؟ واذا اشترك معه غيره في هذه الزنده اشترك مع ابيه احد من الناس تجد ان عبارته تتباين وتختلف ولا تختلف لان مقام الألوة عند مقام الأبوة مقام تواضع واحترام وانتصار للفضل. والصحابه عليهم رضوان الله تعالى لهم فضل على هذه الامه فهم نقله الوحي نحن نتعبد الله عز وجل سبحانه وتعالى بكثير من الاحكام جاءت عنه فكيف نصلي وكيف نصوم وكيف نزكي الا بنقل اولئك حمل القران في صدوره وحمل السنه في صدوره ومن استطاع دون ذلك ثم نقلوه لمن جاء بعدهم فجعل الله عز وجل حفظ دينه بسببهم عليه رضوان الله تعالى. واذا طعنا في اولئك فاننا نطعن ضمنا بالشريعه وحينما نقول ذلك لا ندعي العصمه لهم كما نقول في ذلك الطوائف او قالت ان الرقم وغيره لا ندعي العصمه لهم بل نقول انهم يخطئون ويذهبون وخطأوا وذنبهم مع وجوده انه لا يغير من فضله بل فضل ادناهم عليه رضوان الله تعالى يكون فضل من جاء بعدهم من افاضل ولهذا سئل ابن المبارك عليه رحمه الله يقول ايهما افضل ربع بن عبد العزيز او معاويه بن ابي سفيان قال له دار في انف معاويه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمر بن عبد العزيز كله. لماذا؟ لانه كان مع صفوه الخالق عليه الصلاه والسلام فوجود الواحد منهم ولو تكبيرا لسواد النبي عليه الصلاه والسلام تكبيرا ولو لم يعمل اهل من رسول الله صلى الله عليه وسلم واقوى في تثبيت الحق والايمان وكذلك ايضا راجعا لكل وقلب. والفرق الذي جعله الله عز وجل للصحابه كثير من الناس يظن انه في العمل الناسخ بل من الامور المتعديه التي حفظ الله عز وجل بها الدين واتم بها النعمه ومكن الله عز وجل لرسوله. وكثير من الاعمال التي تفعلها الامه كان بجمهور الصحابه عليهم رضوان الله تعالى في ذلك حمايه لرسول الله وحمايه للدين. النبي عليه الصلاه والسلام اما اتم شعائر الدين بعون الله عز وجل وتسبيبه وجعل اولئك سببا لاكمال الدين. اما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى مكه فاتحا وحج رسول الله صلى الله عليه وسلم حج الوداع والحج ركن من اركان الاسلام وكان معه الصحابه ومنهم من يتوب وغايه عملي انه يتوب وكان مطبعا وغائلا يهيئ الكفار مثل هذه الامور التي تمكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم شريعه قد يراها الانسان هينه وهي عند الله عز وجل تثبت الدين الى قيام الساعه فالله عز وجل يعلم من حاله ويعلم ايضا من تقصير بعضه او وجود الخطا عليه ومع ذلك ستره الله عز وجل على سبيل الإجمال ورضي عنه سبحانه وتعالى ورضوا عنه. وأما ما يقوله البعض من الوقيعة في الصحابة أن هذا ثابت في التاريخ نقول ثبوته شيء والجرأة عليه شيء آخر وإقرار عصمته شيء. نحن لا نقر بعصمته لكن نقول لا يتجرأ عليه أحد ولا يقول الانسان بامثال. لماذا؟ لانه في مرتبه دون ذلك. اذا اراد الانسان ان يصل في امر ابويه في امر ابيه مع امه في خصومه خاطبهم بادب وان كانت القضيه بينهم عظيم. لماذا؟ لمنزلة أولئك عند جهة الفضل، ففضل الصحابة عليه رضوان الله تعالى على الأمة أولى وأعظم. وأما من يقول إن في الصحابة عليه رضوان الله تعالى منافقون، نقول إن من كان من أهل النفاق ليس له أثر في نصرة الإسلام أصلا، ليس له أثر في نصرة الإسلام أصلا. ثم أيضا إنهم نفر يسير، والنفر اليسير لا يقضي على العدد القائم من الألوف من الصحابة عليه رضوان الله. وذكر أبو زرعة أن عدد الصحابة عليه رضوان الله الذين مات على النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من 120,000، وقيل 110,000. وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث حذيفة بن اليمان قال: في أصحابي 12 منافقا، ثمانية منهم لا يدخلون الجنة حتى يلج الجبل في سد الخيار. والمنافقون الذين نفاقهم الأكبر هم دون هذا العدد، ولا ينبغي أن يطعن الصحابة على رضوان الله تعالى على سبيل العموم أو التقليد أو يطعن في أعيانهم لوجود أضرار المنافقين. ولا أضرار المنافقون من الذين يرضون رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرفهم النبي بعينه، قد سماهم بحذيفة بن اليمان، فكانت الأمة على بعد، وكان حذيفة رقيبا، وكان عمر بن الخطاب الصحابة يضرون إلى حال حذيفة بن اليمان عليه رضوان الله بتعظيمه لأحد أو عدم تعظيمه أو صلاته على أحد أو عدم صلاته عليه، فكانوا لا يصدرون ولا يخافون، وليس لهم أثر على الأمة. ولهذا نقول أنه ينبغي للمؤمن أن يعظمه الصحابة عليه رضوان الله وأن يترضى عنهم وأن لا تذكر مثالبهم ولا يذكرون إلا بخير. وما وقع بينهم من نزاع وخصومة كحال الخصومة التي تقع بين الأبوين لا يقضي الإنسان بينهما بشدة أو دم أو قدح أو نحو ذلك، وإنما إن خاض في ذلك وجد نفسه مضطرا للخوض في ذلك في مسألة من المسائل يخوض معهم بأدب ولين ورفق، وكذلك أيضا بخفض جناح الذل لهم عليهم رضوان الله تعالى. وهذا في كل المسائل. وما وقع بينهم أيضا من خصومة وقع بين أناس قاضيين لا يقضي بينهم في من جاء بعدهم في من كان دون ذلك.
قال رحمه الله: ويثبت أصحاب الحديث خلاف ذلك رضي الله عنه على وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم باختيار الصحابة واتفاقهم عليه وقوله الفاضلة أطيعه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقد أخذ الصحابة عليهم رضوان الله ما يتعلم من ذلك أبي بكر ما استطاع حتى وصل إلى درجة القطعية، حتى قال غير واحد أن النبي عليه الصلاة والسلام أوصف أبي بكر كبر أنه خليفة في الصلاة يصلي بالناس، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وكل أمر ونبى أحدا نبى أبو بكر، ورجل الذي جاء قال إن فيما أتيت وأنت جني فأتي أبو بكر، قال إشارة إلى نوع من النيابة، فأخذ من ذلك الصحابة عن رضوان الله تعالى ذلك الأمر فأجمعت الأمة عليه.
قال: يعني أنه استفهمه في إقامة الصلوات المفروضة في الناس أيام ماض وهي الدين فرضيناها صحيفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم علينا في الدنيا، وقولهم قدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن الذي يؤخره، وأرادوا أنه صلى الله عليه وسلم قدمت الصلاة منا أيام ماض وصلينا وطاعة بأمره فمن الذي يؤخرك بعد تقديمه إياه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم في شهر أبي بكر في حال حلاله بما يبين الصحابة أنه حق الناس بالخلافة بعده، فلذلك اتفقوا عليه بالسمع ما اتبعوا بمكانه والله وارتفعوا به واتفقوا حتى قال مغلق رضي الله عنه: والذي والله الذي لا إله إلا هو لولا أن أبا بكر استغرب لما عرف الله ولما قيل له من يا أبا بكر. لولا أن أبا بكر استغلت ما عبد الله ولما قيل له من هي أبا هريرة قال بحجة صحيح قوله صدقوه به وأقروا به. كما هناك في عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه استهلاك ابي بكر رضي الله عنه اياه واتفاق الصحابه عليه بعده وإتيان الله سبحانه وبمكانه في اعلاء الاسلام وعظام جهله وعده. ثم خلاف ابن عثمان رضي الله عنه في اجماع اهل الشورى واجماع الاصحاب كافه رضاه فيه حتى جعل الامر اليه. ثم خلاف علي رضي الله عنه بين الصحابه اياه عرفهم وراه كل منهم رضي الله عنه حق الخلق واولاه في ذلك الوقت بالخلافه ولم يستجيزوا عصيانه وخلافه.
وفضل هؤلاء الاربعه بفضل تقييمهم بامر الخلافه وعلى هذا استقر قول اهل السنه ويخالف ذلك بعض العلم بين علي وعثمان عليه الله تعالى. وجاء هذا عن سفيان جاء ايضا عن ابي حنيفه ولهما قولان ايضا في المساله يوافقون ما عليه اهل السنه. ومع وجود بعض الاقوال عن بعض العلم في هذا التفاضل بين علي بن ابي طالب وعثمان بن عفان الا انهم يقرون بالفضل للجميع وجلالة القدر يحذرون من وقيعة الدين إلا أن استقر عليه الأمر وأجمع عليه كلمة أهل السنة بعد ذلك هو أن فضلهم بحسب تقييم في أمر الخلافة.
كان هؤلاء الأربع الخلفاء الراشدين الذين نصر الله منهم الدين وطهر وفسح بمكان الموحدين وقوى بمكان الإسلام ورفع بأيامهم لحق الأعلام ونظر بالديان نزولهم ومهارس الظلام وحقق بخلافتهم وعدم السالف بقوله تعالى وعد الله الذين امنوا كنتم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكننهم دينهم الذي ارتضى لهم وليمكننهم من بعد خوفهم. الآن وهي في قوله أشداء على الكفار فمن أحبهم وتولاهم ودعا لهم ورعى حقهم وعرف فضلهم فاز بالفائزين ومن أغرضهم وسبهم ونسبهم إلى ما تسوه روافض الخوارج لعنه الله فقد هلك بالهالكين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فمن سبهم فعليه لعنة الله. وقال من أحبهم فبحبي أحبهم ومن أغرضهم فببغضي أغرضهم ومن ناداهم فقد آذاني ومن سبهم فعليه.
لأنهم ما اجتمعوا إلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اجتمعوا على غيره حبا للنبي عليه الصلاة والسلام وفيما عداه، فإذا طعن بهم طعن بما اجتمعوا عليه ورضوه واقتدوا به وتأسوا به.